بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغيروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن.
عندك لا تغيروا بالياء.
ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابته يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه.
أهل هذه البحرة
عندي بضم الباء ويا، بضم الباء ويا بعد الحاء،
نسخة كأنها. نعم.
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصطبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام فأسلموا
ظاهرا لا باطنا، أسلموا ظاهرا لا باطنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تفسير قول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهذا فيه دليل على أن من دعا إلى الله سيبتلى، يبتلى في نفسه ويبتلى في ماله، فيبتلى بشتى أنواع البلوى، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وإذا حصل الأعداء، تكاثر الأعداء، حصلت البلوى من قبلهم. وقوله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي من اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا، أي من المشركين من أمثال ابن سلول الذي هو مشرك على الحقيقة، وكان آنذاك مشركا ظاهرا وباطنا، فلما نصر الله نبيه كان مشركا باطنا مؤمنا ظاهرا. ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وهذا العذى هو قوله: لتسمعن ولتسمعن. وفيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من القول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فيتأذى ويحزن مما يقال فيه. قال الله سبحانه وتعالى: لكنهم لا ولكن لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي هذا دلالة على الذهاب إلى المعرضين لدعوتهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم، ذهب إليهم يدعوهم. المعرض ما سيأتي إلى المكان الذي أنت فيه يسمع منك ويستجيب، ولكن يذهب، ولهذا يذهب إليه. ولهذا أمر الله نبييه موسى وهارون أن يذهب إلى ذلك المعرض، وفرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إقامة الحجة عليه لعله. فذهبا إليه ودعواه، قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا له: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك آت من ربك السلام على من اتبع الهدى. وإنما الشاهد أمرهما بالذهاب، فالدعوة تبذل حتى للمعرض يدعى، يذهب إليه ويدعى، إن استجاب وإلا قامت عليه الحجة. فدل على أن من مقاصد الدعوة الذهاب والسفريات والانتقال من مكان إلى مكان لإبلاغ المعرض والجاهل الذي لا يعرف قدرها والجاهل الذي لم يسمع بها، قد ربما ما قد سمع بها البتة، فإذا سمعها انتفع بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى البلدان لدعوة الناس، ما يقول للناس كلهم تعالوا إلى المدينة وأعلمكم، فمنهم من يستطيع المجيء من نفسه ويأتي، ومنهم من لا يستطيع. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار، وكان يركب الحمار يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في حاجة أهله أي في البيت، فإذا أذن المؤذن خرج. الشاهد أنه يركب الحمار تواضعا. الملوك كانوا يركبون البغال، وكانوا يركبون البراذين، وكانوا يركبون الخيول، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب ما تيسر له، وأكل ما تيسر له، ولبس ما تيسر له. وأردف أسامة دليل على جواز الإرداف للحمار، لأنه إن كان الحمار قويا يحمل الاثنين بدون تضرر. قوله يعود سعد بن عبادة فيه فضيلة عيادة المريض والدخول على وجهاء القوم وعيادتهم ودعوتهم. سعد ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، سيد الأنصار سعد بن عبادة، قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط، ناس خليط، فيه مشركون، فيه يعني أهل كتاب عبدت أوثان من المشركين، فيه بعض المسلمين جالسون، المسلمون والمشركون واليهود في ذلك المجلس. جمعهم مجلس لحاجة من الحاجة اجتمعوا فيه، وفي المجلس عبد الله بن رواحة من المسلمين من الصحابة، واليهود المسلمين والمجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي الغبار، الحمار إذا مشت في مكان رمل تبعث الغبار، عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، وهذا محمول على أن العجاجة غشتهم بعد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل أنها ربما غبرت برجليها أو شيء من ذلك، عجاجة غبارها، العجاجة جاي الدابة أي غبارها، خمر أي غطى أنفه بردائه، ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. وهذا من استغلال الفرص، إذا وجد اجتماع للناس تستغل الفرصة فيدعون، وخاصة إذا كانوا في مجلس خليط يركز الإنسان على الأدلة من القرآن وعلى شيء لا يرى فيه أنه سينتقد بخلاف، يعني ما يذهب إلى الأشياء الخلافية في اجتماعات الناس العامة. والنبي بال قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، والنبي اذهب للأشياء الهاء المهمة، لا سيما والمجتمع الذي أنت فيه في ذلك الحال فيه خليط، فاذكر لهم أشياء علمية نافعة تنفعهم ولا يكون لهم عليك سبيل. ففيهم المتربص، وفيهم الشامت، وفيهم الجاهل، وفيهم كذلك وفيهم. فإذا مجالس الدرس، مجالس العلم، مجالس التعليم في المساجد، في أماكن اذكر فيها ما ترى، لكن هذه الأخلاط، أماكن فيها أخلاط من الناس، الأولى للإنسان أن يكون حذرا، داعي الله يكون حذرا. فدعاهم وقرأ عليهم القرآن لا تغبروا علينا، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه وقد استدلوا بهذا على يعني جواز السلام على الأخلاط، مسلمون مشركون يهود، صنفان كفرة وصنف المسلمين، يكون السلام بنية السلام على المسلمين، على المسلمين. وهكذا أيضا إن احتاج إلى مصافحة مثلا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مجلسا يصافح الجميع فيسلم ويجلس حيث ينتهي به المجلس، لكن إن احتاج في مثل هذا واعتادوا للمصافحة لا مانع من أن يصافح. ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله أي الإسلام إلى الهدى، قرأ عليهم القرآن وكانت دعوته بكتاب الله ينذركم به ومن بلغ. اعترض هذا المنافق هذا قبل أن يظهر الإسلام أما حال شركه، والسبب في الاعتراض الرجل حاسد يعني هلك بسبب الحسد. لما بعث الله محمدا خشي على المنصب، كثير من الناس يقع في مهالك بسبب المناصب، فبعضهم يقتل يعني يتعرض لجريمة القتل على من أجل مشيخة، وبعضهم يتعرض كذلك لجريمة عظيمة من هذه المناصب. وكم ترى الآن بين من أسباب الثورات والانقلابات والفتن والمهالك والدماء والآثام التي لا يحصى جرمها إلا الله عز وجل سبب هذا يريد الرئاسة، هذا يريد الرئاسة، هذا يريد الملك، هذا يريد الملك، هذا يريد المشيخة، هذا يريد المشيخة، هكذا. فلما كان عبد الله بن سلول من هذا الباب أتي ما رئبان جائعان أرسل في زريبة، أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، فحرص ابن سلول على الشرف فهلك بسببه، وهو يريد أن يكون هو المسود في تلك البحيرة. البحيرة هي تلك العمل من وراء البحار لن يترك الله عملك، أي من وراء القرى تلك القرية المدينة. كانوا قد اتفق الأنصار أنهم يسودونه عليهم، يجعلونه رئيسهم، فصار رئيس المنافقين بدلا من أن يعني يكون رئيسا في قومه سيد قومه مثلا كبيرا في الإسلام مثل جرير البجلي سعد بن عبادة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فأبى هذه المنقبة وعاد إلى النفاق، وعاد إلى اليهود يستمد انتصاره منهم والمجالسة معهم. أدركه الشقاء، مات على الكفر بالله والنفاق. وكثير من الناس بسبب الحسد يهلكون، الشيطان هلك بالحسد، وابن آدم الأول هلك بالحسد وقتل أخاه يحمل كل قطرة دم تقطر على وجه الأرض. حديث ابن مسعود متفق عليه، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن مسعود الأول، على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل نصيب من دمها. واليهود هلكوا بالحسد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقريش هلكت بالحسد وتركت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يعني يدعي النبوة من بن آل فلان ولم يكن منا؟ والشيطان يتلاعب بالإنسان تارة عن قبيل الحسد وتارة عن قبيل شيء يهلكه به. ما يضر الشيطان أنه يهلك الإنسان بأي وسيلة كانت، بالحسد أو بغيرها. يعود سعد بن عبادة بن الحارث في الخزرج فقد قبل وقع حتى وذكر قال فدعاهم إلى الله واعترض قال اغشنا، قال لا تغشنا بعجاجة دابتك لا تؤذينا، أنه تأذى به في مجلسنا. أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا لا إله إلا الله، يعني من إن كان القرآن هذا حق لا أحسن منه، ولو قال لا أحسن منه سكت بدون أن يعلق هذه الكلمة إن كان حقا، فلا تؤذنا به، مع أنه استحسن الكلام ومع ذلك يقول لا تؤذنا، يتأذى منه في مجلسنا. ارجع إلى رحلك إلى بيتك، ذهب بيتك، ومن جاءك فاقصص عليه، أي لا تخرج تتبع الناس. وهكذا أهل الباطل يحبون أن تبقى متقوقعا، لا يحبون أن تخالط المجتمع حتى يستفيدوا حتى ينتفعوا حتى يستجيبوا. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا، إنا نحب ذلك، لا سيما هذا بداية الدعوة الآن. فاستب المسلمون والمشركون، استب يعني تساب عبد الله بن رواحة مع عيسى المنافقين بن سلول، وكان كبير قومه بن سلول. غالب ما يأتي البلاء من الوجهاء الذين يريدون الرئاسة مترفين. استب المسلمون والمشركون واليهود، واليهود مع ابن سلول مع المشركين، حتى كادوا يتثاورون أي يتقاتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. وهذا هديه أيام الإفك، لما حدثت الإفك لما تكلم فحصل بين الصحابة كذبت لعمر الله قال والله لنقتلنها أو غير ذلك، طيب سكت حتى سكنهم. وهذا الموقف إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يخفضهم. ثم ركب دابة فسار حتى دخل على سعد بن عبادة أي لعيادته يعوده، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد، يعني كانت عاده، ثم تكلمه بما حصل، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو الحباب هو رئيس النافقين الله المسلول. وهذا قد بلغ سعد بن عبادة وأخبره، يد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا، قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه، فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الأمر بالعفو أمر عظيم، وفق سعد رضي الله عنه بهذه الوصية التي نزل القرآن بها، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فعفوا عنه واصفح أي اعف عنه واعرض عنه لا تبالي به، فهو الذي أنزل عليك الكتاب. ما أجمل هذا، أنه يثبت أنه نبي من الله مرسل من الله. لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح اتفقوا أهل هذه البحيرة عند البحرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، وهذه طريقة العرب، يعني تعصيبه بالعصابة، يعني إذا أرادوا يشيخون واحدا يرئسون واحدا جعل يعصبونه العصابة، يجعلونه يعني معصبا لما يعصب به رأسه من الأمور، سميت هذه لما يعصب إذا شيخوه أنه عصبوه العصابة إذا رأسوه. فلما أبى الله ذلك بالحق، طيب فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شريك بذلك أي حسد، يعني الشريك معنى الذي يبتلع ريقه فيشرق به أو ماء فيشرق به، اختنق بذلك اختنق، فذلك فعل به ما رأيت، يعني معناه يا رسول الله أن هذا هو الحسد، شرك بذلك حسدك الرجل حسدك، فعفى عنه رسول الله، أخذ هذه النصيحة وعفى عن ابن سلول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى، هذه دعوة، العفو والصبر دعوة، كما أمرهم الله عز وجل ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا إلى أن تصبروا وتتقوا. قال ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني نظيرها أن هؤلاء كلهم حساد، اليهود حساد ومشركون حساد، لا إله إلا الله والشيطان حاسد، ما أكثر حساد المستقيم، يحتاج أن يكون لاجئا إلى ربه بالذكر حتى يسلمه الله من شر حاسد إذا حسد، نسأل الله العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، انظر كلمة فقتل الله ما قال فقتل رسول الله، فقتل الله الذي قتل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقتلهم الله هزمهم الله، هكذا كل شيء إضافة إلى الله مثل هذا، نصرنا الله عليهم أمدنا الله بعونه، كل شيء لله، ما أجمل العقيدة الصحيحة. فقال قال ابن أبي ابن سلول عبد الله ومن معه من شريك عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، ما عندنا طريقة، يعني ما يعني النفاق ما كان في مكة، مكة الكفر ظاهر، الذي يريد يكفر يكفر ما يحتاج إلى أن ينافق، وجد بعض المختفين. وكذلك أيضا ما كان في المدينة بداية، كان الذي يريد يكفر يكفر كابن سلول أمثاله كانوا كفارا ظاهرين، فلما قويت شوكة الإسلام ظهر النفاق، بزغ النفاق. لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا أن يواجهوا، لو أظهروا لهلكوا ولا تصدى لهم جيوش الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم معه، وليس لهم قدرة، مهزومون. فلهذا بقوا يتسللون لواذا ويطعنون في الإسلام من داخله، فظهر النفاق بعد قوة. ودائما يظهر النفاق ويبرز إذا قوي الإسلام وضعف الباطل ووجد المنافق سبيلا. وبقي المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قوة الدعوة وهم مخمودون. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وأن الفرصة سنحت لرد الكفر الذي كانوا يريدونه، هم عملوا ثورة، انقلاب عارم، ثورة عارمة عملها المنافقون، وثاروا على أبي بكر رضي الله عنه ثورة يريدون بها الردة. قام منع بدءا من بعض التشغيبات، وهي منع الزكاة، وكذلك أيضا بعض الأشياء التشغيبات من هذه الأشياء ردة. قام أبو بكر رضي الله عنه وحشد الصحابة لقتالهم، فقال بعض الصحابة: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال: والله لو منعوني عناقا، العناقة هي الجدية الصغيرة، عناقا وفي لفظ عقالا، كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أي أن هذا المنع هو ردة، إباء القرآن، إباء الدين، وأيضا هو ذريعة للتجرؤ على الخلافة والامتناع عن الأمير المسلمين أمير المؤمنين والاستقلال بأنفسهم. هي ثورة، ثوار انقلابيون. فقام وشرح الله صدور الصحابة جميعا، ما أحد خالف في ذلك بعد ذلك لقتالهم، فقاتلهم وحفظ الله الإسلام وانتصر وبقوا مذلولين. أما لو تركهم أبو بكر كانت ربما يحصل هجوم على المدينة من قبلهم، وقلب الإسلام رأس على عقب الدين الله عز وجل، ورد الشرك والوثنية وعبادة غير الله، فإنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ومحبة الكافرين وموالاة اليهود وغير ذلك. قتل الله به صناديد كفار قريش أكابر. قال ابن أبي بن سلول ومن معه، يعني أضيف إلى أبيه أبي ونسب إلى أمه سلول، نسب إلى الاثنين من المشركين وعبد الأوثان، هذا أمر قد توجه، سواء كان المنافقون الذين ظهروا الإسلام من هذا المنافق، وكذلك المشركين الذين كانوا مشركين وعبد الأوثان، توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، فبايعوه في الظاهر. هل منهم من أسلم حقيقة ثم بعد ذلك جالس المنافقين وارتد فيه؟ منهم من أسلم، أسلم ثم مع مجالسته رجع إلى المنافقين وتأثر بهم وبقي منافقا لكثرة مماسته للمنافقين، لم يسلم على الحقيقة، ولم قال الله ذلك بأن آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفرهم هو الباطن في سائر الحالات بعد أن أسلموا، كل هذا من الغربة. غريب كان النبي صلى الله عليه وسلم، مستغرب مسكين عليه الصلاة والسلام، فبقي غريبا ومن معه غرباء، حر وعبد، وبقي في بداية أمره حتى هاجر إلى المدينة، ومع ذلك قويت الدعوة قوة عظيمة، ولا زال في المدينة وآثار المشركين بالصولة على الإسلام، إلا أنه ضعيف، أي الشرك في المدينة كان ضعيفا، ما هو مثل مكة، ما مكة حصل له فيها تعب كثيرة. وقوله في هذا الحديث فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا إلى غير ميعاد بدر الكبرى فهي يوم الفرقان يوم فرق الله بين الحق والباطل. وفيها أن الناس غالبا مع القوي، فإذا قويت الدعوة وقوي الخير أتى يعني أقبلوا، وإذا حصل الضعف حصل الضعف على الجميع. إلى هنا بارك الله فيكم.